السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مبركا فيه ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، أحمده له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة التاسعة من الهجرة، وكان حجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر حياته، وكان يقول للناس: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذا. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرص على أن تتلقى عنه الأمة صفة هذه العبادة الجليلة التي هي ركن من أركان الإسلام، وهي آخر ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته من الأركان. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤكد في كل المواقف التي اجتمع فيها بأصحابه على الأخذ عنه والتلقي من هديه في أعمال المناسك. سبب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة، وبالتالي من وفق إلى حفظ هديه وفق إلى ضبط ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في هذا النسك ليحقق ما أمر الله تعالى به من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فحفظ الصحابة عنه الدقيق والجليل والصغير والكبير من العمل، حتى في حركاته صلى الله عليه وسلم وسكناته وفي رفع يده وفي صفة أعماله وقوفه ودفعه وانصرافه، في كل أعماله صلوات الله وسلامه عليه كان الصحابة في غاية العناية في تلقيهم عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليحققوا ما أمرهم به من الأخذ عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليعلم أن الحج من العبادات التي يتحقق بها تعظيم الله تعالى على أكمل وجه لمن أتى بالحج على وفق هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن هديه كان أكمل الهدي، وكان في حجه صلى الله عليه وسلم معظما لربه بقوله وقلبه وقالبه وعمله وأحواله وتنقلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعرف ذلك كل من قرأ هديه واطلع على سنته في حجه صلى الله عليه وسلم. ولهذا الحج عبادة عظيمة يجني منها المؤمن تعظيم حرمات الله وتعظيم شعائره، فإن الله تعالى بعد أن ذكر ما ذكر من مقاصد الحج قال ذلك: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. ثم قال تعالى بعد شيء من ذكر أحكام الهدي قال ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كل هذا تأكيد لهذا المعنى، وأن الحج يقصد به إقامة تعظيم الله تعالى في القلب بكثرة ذكره وتمجيده وتقديسه وسؤاله ودعائه والانقياد له جل في علاه. ولهذا يظهر في هذه العبادة من الانقياد لله عز وجل في أعمال قد لا يبدو للإنسان منها حكمة في فعلها، إلا أنها امتثال لأمر الله وانقياد لشرعه وطاعة له، وفي هذا تمام تحقيق العبودية لله سبحانه وبحمده. فإن العبد إذا انقاد لربه فيما لا يعقل معناه وفيما لا يدرك غايته ولا يعرف حكمته، وإنما يفعل ذلك امتثالا لأمر ربه وطاعة له، فإنه مما يدل على تمام تعظيمه لله وكمال انقياده له وتحقيق كمال العبودية لله. فالمؤمن قد يترك شيئا من المنهيات لما فيه من الأضرار والمحاذير، وقد يفعل شيئا من الطاعات لما فيه من المنافع والمصالح، لكن عندما ينقاد لله عز وجل طاعة في فعل ما أمر به وفي ترك ما نهى عنه دون أن يعقل لذلك مصلحة أو منفعة أو حكمة ظاهرة، فإن ذلك يدل على تمام العبودية يحقق به. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. والحج تظهر فيه هذه المعاني على وجه بين جلي، فإن التنقلات والأحوال والأعمال والأعداد وما إلى ذلك مما يتعلق بمناسك الحج كثير منها قد لا يبدو لها حكمة ظاهرة عند المكلف، فينقاد بامتثالها طاعة لله وانقيادا له جل في علاه واتباعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تحقيقا لكمال العبودية لله عز وجل. فليلحظ هذا المعنى حتى يدرك الإنسان أنه باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم يدرك من الخير والبر والإيمان وصلاح القلب واستقامة العمل ما لا يرد له على بال ولا خاطر. وقد أشار إلى هذا المعنى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيما رواه البخاري ومسلم أنه وقف على الحجر فقبله ثم قال: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهذا دليل على أن الفعل إنما هو لتمام الانقياد لله عز وجل، ليس ذلك لغرض ولا لغاية، إنما هو انقياد لله سبحانه وبحمده. في هذا المجلس إن شاء الله تعالى نستعرض هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صفة حجه، وسنسلك في ذلك استعراض المناسك من خلال أيام الحج، فإن الله تعالى جعل الشأن الحج أشهرا، فقال سبحانه وبحمده: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج أي لبى فيهن بالحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم ذكر الله تعالى أياما هي أيام الحج فعلا، فذكر عرفات وذكر المشعر الحرام وذكر اليوم يوم الحج الأكبر وذكر الأيام المعدودات، وهي أيام الحج التي تفعل فيه وهي أيام الحج التي تفعل فيها مناسكه. فالفرق بين الأشهر والأيام أن الأشهر هو الزمان الذي يحرم فيه الإنسان بالحج، وأما الأيام أيام الحج فهي الأيام التي تقع فيها مناسك الحج، وهذا فرق بين الأيام أيام الحج وأشهر الحج. أشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كما تقدم. وأما أيام الحج فستة: يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة، ويوم عرفة وهو يوم التاسع، ويوم النحر وهو اليوم العاشر، ويوم القر وهو اليوم الحادي عشر، ويوم النفر الأول وهو يوم الثاني عشر، ويوم النفر الآخر وهو يوم الثالث عشر. هذه أيام الحج الستة التي تكون فيها أعمال الحج ومناسكه. ولذلك سنستعرض صفة الحج من خلال استعراض ما يكون في هذه الأيام من الأعمال، فنسأل الله الإعانة والتسديد. وفي نهاية المجلس إن شاء الله تعالى نجيب على أسئلتكم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الموجز في أحكام الحج والعمرة: المبحث السابع: صفة الحج. سأبين صفة الحج وأعماله يوما بيوم، فأيام الحج ستة، وهي يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. أولا أعمال يوم التروية. يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة وهو أول أيام الحج، والسنة فيه للحاج المتمتع أن يحرم بالحج ضحا يوم الثامن من مكانه إن كان في الحرم، أما المفرد والقارن فهما على إحرامهما. ويسن أن يتوجه جميع الحجاج إلى منى فيصلون فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ويمكثون فيها حتى تطلع الشمس. هذا إن تيسر لهم ذلك، فإن لم يتيسر لهم ذلك فلا شيء عليهم بالاتفاق.
يوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة وهو أول أيام الحج، ولا خلاف بين العلماء في أن أول أيام الحج هو يوم الثامن من ذي الحجة، فليس ثمة عمل من أعمال الحج يتعلق بالأماكن مجيئا قبل يوم الثامن من ذي الحجة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من المدينة في أواخر ذي القعدة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكة ليلة الرابع من ذي الحجة، بات صلى الله عليه وسلم بذي طوى، فلما أصبح اغتسل صلى الله عليه وسلم ودخل مكة، وجاءها صلى الله عليه وسلم في نهار يوم الرابع من ذي الحجة، وكان أول شيء بدأ به لما وصل إلى البيت أن توضأ صلى الله عليه وسلم، ثم طاف صلى الله عليه وعلى آله وسلم طواف القدوم وسعى بعده سعي الحج على نحو ما تقدم وصفه. بقي النبي صلى الله عليه وسلم بإحرامه بعد ذلك، لم يتحلل لأنه قد ساق الهدي، وأمر أصحابه بالتحلل وهم من كان لم يسق الهدي، فكل من لم يسق الهدي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يتحلل، أي أن يعود حلالا بالحلاق أو التقصير كما كان قبل إحرامه. فقصر أصحابه رضي الله تعالى عنهم ومكثوا محلين بقية الأيام إلى أن جاء يوم الثامن من ذي الحجة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحرموا بالحج من حيث نزلوا، أي من أماكنهم التي نزلوا فيها. هذا اليوم هو يوم الثامن من ذي الحجة وهو أول أيام الحج بالاتفاق، لا خلاف بين العلماء في عد هذه الأيام، وأن أول أيام مناسك الحج هو يوم الثامن من ذي الحجة. وسمي هذا اليوم بيوم التروية، وسبب تسميته بهذا الاسم قيل فيه عدة أقوال، فقيل في سبب تسميته بيوم التروية أن الناس كانوا يروون فيه الماء، يتزودون فيه من الماء إما لمنى وإما لعرفة، وذلك أن منى وعرفة في ذلك الزمان ليس فيهما ماء، فيستعد الناس لنزولهم في منى وكذلك في عرفة بأخذ الماء من مكة، ولذلك سمي هذا اليوم بيوم التروية. وقيل في أسباب تسميته بيوم التروية أنه اليوم الذي رأى فيه آدم وحواء، وليس هذا بواضح أو ظاهر. وكذلك قيل في سبب تسميته بأنه بيوم التروية أنه اليوم الذي تراءى فيه إبراهيم عليه السلام له، أي رأى في المنام وفكر في اليقظة بذبح ابنه إسماعيل. والترائي هنا إما أن يكون من الرؤية التي أريها أو من الرأي والتفكير، وكلاهما محتمل، ولكن هذا أيضا لا دليل عليه، لكن هذا مما قيل في سبب تسمية هذا اليوم بهذا الاسم. والعرب تسمي الأيام بحوادث أو أفعال تكون فيها، وأيام الحج سميت بأفعال تكون فيها، ولذلك المناسب فيما يظهر والله تعالى أعلم من هذه الأقوال في سبب تسمية اليوم الثامن بيوم التروية أنه اليوم الذي يتروى فيه الناس من الماء تزودا لإقامتهم في منى وفي عرفة. وأعمال هذا اليوم هو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المحلين من الحجاج بالإحرام ضحى ذلك اليوم. هذا أول ما يكون من أعمال الحجاج في يوم الثامن من ذي الحجة أن يحرموا ضحى، ويسن لهم في الإحرام ما يسن في الإحرام من الآداب التي تقدم ذكرها من الاغتسال والتجرد والتطيب ونحو ذلك من الآداب والسنن السابقة. فيسن أن يأخذ بسنن الإحرام التي تشرع عنده، ثم إذا أحرم وتهيأ بما يتهيأ به من لبس الإزار والرداء يلبي بالحج فيقول لبيك حجا، ويذهب إلى منى. لا يحتاج في تلبيته أن يذهب إلى مسجد ولا إلى حرم ولا إلى غير ذلك، بل يحرم من مكانه، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحرموا من منازلهم من أماكنهم التي نزلوا فيها، لم يقصدوا المسجد الحرام ولا غيره من الأماكن، بل أحرموا من أماكنهم التي نزلوا فيها. وهذا في حق من كان نازلا في مكة، وأما من كان قادما فإنه على حسب حاله يحرم من حيث أنشأ، يحرم من حيث نوى. وإذا أحرم الحجاج توجهوا إلى منى وصلوا بها الظهر، فالسنة أن يصلوا الظهر في منى، هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذا سنة بالاتفاق لا خلاف بين العلماء أنه يسن للحجاج أن يأتوا إلى منى وأن يصلوا بها هذه الصلوات كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا اليوم ليس هناك عمل يقوم به الحجاج من رمي جمار أو نحو ذلك سوى المكث في منى والاشتغال سوى المكث في منى والاشتغال بذكر الله عز وجل، فليس ثمة عمل خاص بهذه الأيام، إنما هو بهذا اليوم ليس هناك عمل خاص بهذا اليوم إنما هو اشتغال بذكر الله عز وجل والصلوات والتعبد لله بالمكث في منى. ولا خلاف بين العلماء أن المجيء إلى منى في اليوم الثامن هو من سنن الحج، لا خلاف بين العلماء في أن المجيء إلى منى في اليوم الثامن هو من سنن الحج، فإن لم يفعله الحاج لا ينقصه ذلك في صحة حجه، وإنما يفوت أجر السنة، أجر سنة المجيء إلى منى. وليعلم أن هذه السنة في حق من كان يمكنه المجيء ممن له مكان في منى، أما من كان لا مكان له في منى كالذين تكون مخيماتهم في خارج حدود منى لضيق المكان أو في جهة من جهات مكة فإنه لا يلزمهم المجيء، ويكون تركهم المجيء في هذه الحال لا ينقصهم أجر السنة التي نووها ولم يتمكنوا منها، فإن كل من نوى عملا صالحا وحال بينه وبين فعله عدم القدرة كتب الله تعالى له ما نوى، إنما الأعمال بالنيات. وقد قال الله عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فكل من جزم ونوى عملا صالحا لكن لم يتمكن من فعله لوجود ما يمنعه ويحول بينه وبين فعله فإنه يكتب له أجر ما نواه تاما. الذين لا يستطيعون المجيء إلى منى في يوم الثامن من ذي الحجة يشرع لهم أن يحرموا, يشرع لهم أن يحرموا في أماكنهم ومنازلهم. ذاك أن من سنن من أعمال هذا اليوم الإحرام ومن أعماله المجيء إلى منى. فمن لم يتمكن من المجيء إلى منى لعدم وجود مكان أو لغير ذلك من الأسباب فإنه يحرم في مكانه ويسن أن يصلي الظهر محرما. هذا ما يتصل بأعمال هذا اليوم. إذن خلاصة ما يكون من أعمال هذا اليوم هي: واحد، الإحرام ضحى ذلك اليوم. اثنين، المجيء إلى منى وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم عرفة. فما أمكنه فعله من ذلك أتابه وأجر عليه، وما لا يمكنه فعله من ذلك فإنه لا حرج عليه وينقص أجره بقدر ما ترك من السنن، ولكن من تركه لا حرج عليه، من ترك المجيء فلا حرج عليه، بل حجه صحيح، لأن المجيء إلى منى يوم التروية سنة بالاتفاق. نعم.
ثانيا، يوم عرفة. يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو ثاني أيام الحج، وفيه ركن الحج الأعظم، ولهذا اليوم فضائل عظيمة عديدة. فمن فضائله أن الله عز وجل أكمل فيه الدين، ومن فضائله أن الله تعالى أقسم به، ومن فضائله أنه أكثر يوم يعتق الله فيه عباده من النار، ومن فضائله أن للدعاء فيه منزلة عند الله، فخير الدعاء دعاء عرفة، ومن فضائله أن صيامه يكفر ذنوب سنتين، فصومه سنة لغير الحاج، والوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم، فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج بالإجماع، ويبدأ وقت الوقوف من فجر يوم عرفة، والسنة أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا مع الإمام بنمرة إن تيسر له، وأن يكون وقوفه بعرفة بعد الصلاة، ويبقى فيها إلى أن تغرب الشمس وتذهب الصفرة قليلا، ويشتغل في وقوفه بذكر الله وتوحيده ودعائه والتضرع إلى الله رافعا يديه، ولا يحل الدفع قبل الغروب لمن جاء إليها نهارا، وينتهي وقت الوقوف بعرفة بطلوع فجر يوم النحر، وحيثما وقف بعرفة أجزأه.
هذا يوم عرفة، وهو يوم التاسع من ذي الحجة، وهو ثاني أيام الحج، وفيه ركن الحج الأعظم. وسمي هذا اليوم بيوم عرفة لأنه اليوم الذي يقف الحجاج فيه بهذا المكان المسمى بعرفة. وقيل في سبب تسمية عرفة بهذا الاسم أن جبريل عرف إبراهيم عليه السلام مناسك الحج، حتى إذا أتى عرفة قال له: عرفت؟ قال: عرفت. فسميت عرفة. وقيل في سبب تسمية هذا المكان بعرفة أنه المكان الذي يجتمع فيه الناس ويتعارفون، فإنهم يجتمعون من كل جهة على أجناس مختلفة، ويجري بينهم من التعارف ما أطلق على المكان لفظه، فسمي المكان عرفة. وقيل لأن آدم عرف حواء أو تعرف على حواء بها، وكل هذه الأقوال هي نوع من تلمس السبب لكن لا يجزم في شيء منها. وأحيانا الأسماء لا تعلل ولا يوجد لها سبب ظاهر، وفي كل الأحوال هذا اليوم سمي بهذا الاسم لأن الحجاج يأتون فيه إلى هذا المكان. ويوم عرفة من فضائل الأيام وخيرها، بل قيل هو من أفضل الأيام وله فضائل عديدة. فمن فضائل يوم عرفة أنه اليوم الذي أكمل الله تعالى فيه دين الإسلام ورضيه لأمة الإسلام، قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه فضيلة عظيمة لهذا اليوم. وقد جاء رجل كما في البخاري من حديث طارق بن شهاب إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له: آية لو نزلت علينا لاتخذ معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ عمر رضي الله تعالى عنه يسأل اليهودي عن الآية التي يذكر. قال: قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات يوم الجمعة، وهو يوم من أيام الإسلام وعيد من أعيادها. ولذلك كان لهذا اليوم من المنزلة والمكانة ما له من الشرف، أنه من خير أيام الزمان. فقد جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة. ومن فضائله أن الله تعالى أقسم به تعظيما له، وذلك في قول الله عز وجل: وشاهد ومشهود. والشاهد هو يوم الجمعة كما قال جماعة من المفسرين، والمشهود هو يوم عرفة. وسمي هذا اليوم باليوم المشهود لما يشهده الناس فيه من الخيرات والفضائل والهبات والعطايا والمنح من رب البريات سبحانه وبحمده. وقيل هو الوتر الذي أقسم الله تعالى به في قوله: والشفع والوتر. وهذا يدل على شرفه ومنزلته، فإن الله تعالى إذا أقسم بشيء دل ذلك على عظمته وشريف مقامه عند رب العالمين، سواء كان المقسم به زمانا أو مكانا أو عينا وشخصا. ومن فضائل يوم عرفة أنه أكثر يوم يعتق الله تعالى فيه عبدا من النار. فقد جاء في الصحيح قول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وهذا يدل على كثرة العتق فيه، وهذا العتق ليس خاصا بأهل الموقف على الصحيح من قولي العلماء، بل هو شامل لأهل الموقف ولغيرهم من الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص ذلك بأهل الموقف، بل قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ولا شك أن أهل الموقف وهم الحجاج لهم من ذلك نصيب وافر، لكن هذا لا يخصهم فقط، بل العتق يكون لهم ولغيرهم. ومن فضائل هذا اليوم أن الدعاء له فيه منزلة كبرى، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة. جاء ذلك فيما رواه الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: خير الدعاء دعاء عرفة. والخيرية هنا من جهة كثرة العطاء والأجر على الدعاء، ومن جهة إجابته وتبليغ الداعي فيه ما يؤمل. فإن الخيرية تكون في الأجر والثواب، وتكون في العطاء والهبات، فإن الله عز وجل يعطي الناس في هذا اليوم من العطاء ما لا يعطيه في غيره فضلا منه ورحمة. وأوفر الناس نصيبا من ذلك هم أهل الموقف. فقد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح الإمام مسلم أن الله عز وجل يطلع على أن الله عز وجل يدنو من أهل الموقف، يدنو من أهل الموقف بفضله وكرمه سبحانه وبحمده، يباهي بهم الملائكة يقول ما أراد هؤلاء. ومعنى قوله ما أراد هؤلاء أي أن ما يريدونه من الهبات والعطايا والمسائل فإنهم يدركونه وينالونه بفضل الله ورحمته. ما أراد هؤلاء، فدل هذا على أن دعاءهم وسؤالهم وسعيهم مبرور وأنهم ينالون ما يؤملون. ومن فضائله أن صيامه لغير الحاج يكفر سنتين، فقد جاء فيما رواه أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام عرفة، صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذه فضيلة ثابتة في هذا اليوم، وصيامه مستحب لغير الحاج بالإجماع، لا خلاف بين العلماء في أن صيام يوم عرفة مستحب لغير الحاج إجماعا، لما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم إني لأحتسب أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأما صيام الحاج فإن السنة ألا يصوم، وعلى هذا أكثر العلماء، فإنهم يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى الحاج على الدعاء وما يكون من أعمال حجه التي هو فيها. وقد اشتبه على الناس حال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجه أكان صائما أو لا، فأرسلت أم الفضل بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وهي أم عبد الله بن عباس أرسلت بقدح لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشربه وهو واقف بعرفة والناس ينظرون، فتبين لهم أنه لم يكن صائما صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا جرى عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فابن عمر يقول حججت مع أبي بكر، حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم، يعني يوم عرفة، وحججت مع أبي بكر فلم يصم، ومع عمر فلم يصم، ومع عثمان فلم يصم، وأنا لا أصومه. فتواطأت أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صيام يوم عرفة، فهم مشتغلون بما هو أعظم وهو تحقيق العبودية لله وتمام الطاعة له والذل في هذا الموقف الذي ينالون به الهبات والعطايا من الله عز وجل. هذه بعض الفضائل المتعلقة بهذا اليوم. ومن فضائله أنه يوم الحج الذي يقع فيه ركنه الأعظم، اليوم الذي يقع فيه ركن الحج الأعظم، من فضائله أنه اليوم الذي يقع فيه ركن الحج الأعظم. فإن الحج له أركان، أعظم أركانه الوقوف بعرفة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الرحمن بن يعمر رضي الله تعالى عنه الحج عرفة، فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الشمس، فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر فقد تم حجه. من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. ويدل له أيضا ما في السنن والمسند من حديث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه حيث جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله لم أترك حبلا إلا وقفت عليه، جئت من جلب من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي ولم أترك جبلا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك معنا هذه الصلاة، وهو في مزدلفة صلى الله عليه وسلم، وأتى عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، فقد تم حجه وقضى تفثه. فالوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم، ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج بالإجماع، لا خلاف بين العلماء في ذلك. ولهذا إذا فاته الحج لزمه أن يتحلل بعمره وأن يحج من قابل. أما ما يتعلق بوقت الوقوف بعرفة، فعرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأتي عرفة إلا بعد أن صلى الظهر والعصر بنمرة، دفع النبي صلى الله عليه وسلم من منى يوم التاسع بعد أن طلعت الشمس، فإنه صلى الفجر بمنى وبقي صلى الله عليه وسلم حتى طلعت الشمس، ثم دفع إلى عرفة صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس، فوجد قبة قد ضربت له صلى الله عليه وسلم، وجد القبة بنمرة، ونمرة قرية صغيرة قبالة عرفة وليست من عرفة، وهي مكان المسجد الآن، مقدم المسجد الآن هو في نمرة، ولذلك يسمى المسجد مسجد نمرة. فنزل بها صلى الله عليه وسلم حتى زاغت الشمس، زالت ودخل وقت الظهر، فأمر براحلته صلى الله عليه وسلم فرحلت له، فأتى بطن الوادي صلى الله عليه وسلم، وادي عرنة، وهو الوادي الذي يفصل بين عرفة والحرم، فإن بين عرفة والحرم وادي. خطب الناس صلى الله عليه وسلم خطبته الشهيرة، وقرر فيها ما قرر من أصول الإسلام وأحكامه وجوامعه، ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر المؤذن فأذن للظهر، ثم أقام أمر المؤذن فأذن ثم أقام للظهر فصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم، ثم أمره فأقام العصر فصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم. بعد أن فرغ من صلاة الظهر والعصر في نمرة دخل عرفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأتى الموقف، وكان وقوفه صلى الله عليه وسلم قريبا من الجبل الذي في وسط عرفة، وهو جبل إلال على وزن هلال، يسمى جبل عرفة ويسمى جبل إلال، ويشتهر عند كثير من الناس من المتأخرين بتسمية بجبل الرحمة، وهو جبل عرفة. جاء صلى الله عليه وسلم وجعل بطن راحلته إلى الصخرات واستقبل البيت، ولم يزل صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم في خيمة ولا مست قدماه الأرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل مكث على راحلته واقفا إلى أن زالت، إلى أن غربت الشمس وذهبت الصفرة، وكان صلى الله عليه وسلم مشتغلا بذكر الله عز وجل ودعائه طوال هذه المدة، حتى إن أسامة وهو ردفه صلى الله عليه وسلم كان راكبا خلفه صلى الله عليه وسلم على راحلته، قال: مال رحل النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف فسقط خطام الناقة فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى يديه ويده الأخرى مرفوعة مرفوعة في الدعاء والتضرع والتمجيد والتقديس وسؤال رب العالمين. فكان مشتغلا بالدعاء صلى الله عليه وسلم، وكان أن شرب صلى الله عليه وسلم من القدح الذي أرسلت به أم الفضل بنت الحارث للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعرف الناس أنه لم يكن صائما. هذا عمله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وما كان من شأنه في يوم عرفة في هذا اليوم العظيم. وليعلم أن العلماء متفقون من حيث وقت الوقوف بعرفة على أن وقت الوقوف بعرفة ينقضي بطلوع فجر يوم النحر، لا خلاف بينهم في هذا. واختلفوا في بداية وقت الوقوف بعرفة، فذهب جمهور العلماء إلى أن مبدأ وقت الوقوف بعرفة بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأتي عرفة إلا بعد الزوال. ومعنى هذا أن من جاء عرفة ضحى يوم عرفة ثم انصرف ولم يعد إليها حتى انقضى الوقت فإنه لا حج له على قول هؤلاء، لأن وقت الوقوف المشروع يبتدئ بزوال الشمس، فإذا وقف قبل ذلك وانصرف فإنه لم يأتي الوقت يأتي في الوقت الذي شرع له أن يقف فيه بعرفة، كما لو وقف في اليوم الثامن أو وقف في اليوم العاشر، فليس هذا وقت وقوف. وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية. وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف يبتدئ من طلوع فجر يوم عرفة، واستدل لذلك بحديث عروة بن مضرس الذي تقدم، وفيه أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهد صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، فقد تم حجه وقضى تفثه. قال ليلا أو نهارا، وما قبل الزوال داخل في النهار، فدل ذلك على أنه وقت للوقوف. لكن من وقف وانصرف ولم يعد فإن عليه دما لتركه الوقوف إلى غروب الشمس. هذا ما يتعلق بمبدأ وقت الوقوف. أما قدر الوقوف الواجب، فمن جاء عرفة ليلا أجزأه أدنى ما يكون من الوقوف، من جاء عرفة ليلا أجزأه أدنى ما يكون من الوقوف، فليس ثمة تقدير. فلو مر بعرفة لو مكث فيها لحظة أو ساعة أجزأه ذلك، هذا إذا جاءها ليلا، وهذا محل اتفاق لحديث عروة بن مضرس. أما من جاءها نهارا فإن جماهير العلماء وحكي الإجماع عليه أنه يجب عليه أن يبقى إلى غروب الشمس ولا يجوز له الانصراف قبل ذلك. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك، قال: كلهم يشدد فيه، لم أرى من يرخص فيه، يعني في الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس. وأشد الأقوال في ذلك ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، حيث قال إنه من انصرف قبل غروب الشمس ولم يعد ليلا فإنه لا حج له، خلافا للجمهور، فالجمهور يرون أنه من وقف ثم انصرف قبل غروب الشمس ولم يعد فعليه دم، وهذا هو الصحيح. الصحيح أن من وقف وانصرف ولم يعد قبل ولم يعد ليلا فإن حجه صحيح وعليه دم لتركه ما يجب من الوقوف إلى غروب الشمس. هذا ما يتصل بمسائل وقت الوقوف بعرفة. فإذا تم له ذلك, إذا تم له الوقوف حتى تغرب الشمس انصرف, فإن مبدأ وقت جواز الانصراف بغروب الشمس. وأما ما يتصل بأعمال الحاج في هذا اليوم فإن أعماله تتلخص في المجيء إلى عرفة والاجتهاد فيها بالدعاء والذكر طوال هذا اليوم, واستغلال لحظاته بما يرتفع به, بما يعلو به الأجر ويزداد به الإيمان ويحصل به للإنسان إدراك فضائل هذا اليوم المبارك. وليعلم أن الوقوف بعرفة كلها مجزئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث جابر: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فليس في الوقوف في المكان الذي وقف فيه صلى الله عليه وسلم مزية على سائر الأماكن, بل يقف حيث تيسر له من عرفة, لقوله صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ومثل ما جاء عن جابر وابن عباس وجبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عرفة موقف, وارفعوا عن بطن عرنة. وبطن عرنة هو الوادي الذي قبالة عرفة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتفع الناس عنه لأنه ليس من عرفة وقد يشتبه بها, فأمروا بالارتفاع عنه. وقد أخذ بهذا جماهير أهل العلم فقالوا إن الوقوف بوادي عرنة خارج عن عرفة فلا يجزئ الوقوف بها. واليوم الأمور واضحة بما وضع من العلامات التي تحدد مبدأ عرفة ونهايتها. واختلف العلماء رحمهم الله في هل الأفضل أن يكون الوقوف قائما أو نازلا, والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأفضل الوقوف كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم, أن يكون راكبا إن تيسر له ذلك, وإلا فإنه يفعل من الوقوف ما هو أصلح لقلبه وأهيأ لنفسه في الدعاء. ومعلوم أن الوقوف في المراكب والسيارات اليوم لا يحقق كثيرا من الخشوع لكثرة الزحام واللغط والأذى الحاصل بالوقوف في السيارات, فلو نزل إلى أماكن النزول الخاصة كان ذلك محققا للسنة من حيث مقصودها وغرضها, وهو أن يقبل الإنسان في وقوفه على الله عز وجل بكثرة الدعاء والذكر والعبادة. هذا ما يتصل بمسائل الوقوف بعرفة. وما يفعله كثير من الناس من قصد الجبل للصلاة عنده أو للوقوف, كل هذا من المحدثات, فإن ذلك ليس بسنة. وأما قصد الصلاة عنده فإنه محدث بدعة. نعم.
ثانيا, المبيت بمزدلفة يدفع الحاج من عرفة إلى مزدلفة بعد غروب الشمس وذهاب الصفرة قليلا, ومزدلفة هي المشعر الحرام, والمبيت بها ليلة النحر واجب من واجبات الحج, ووقته من غروب شمس يوم عرفة إلى طلوع شمس يوم النحر. فمن لم يأت مزدلفة هذا الوقت يكون قد فاته الوقوف بها, فإن كان لعذر فلا شيء عليه، وإلا فيلزمه دم. ويسن لمن أتاها أن يصلي فيها المغرب والعشاء أول مجيئه جمعا ويقصر العشاء، وأن يصلي الفجر فيها أول وقته ليتسع الوقت للذكر بعدها، ثم يفيض إلى منى قبل أن تطلع الشمس. ويجوز للضعفة ومن في حكمهم الدفع من مزدلفة بعد منتصف ليلة النحر.
هذا ثاني الأعمال التي تكون من الحاج في ثاني أيام الحج وهو يوم عرفة، وهو الدفع من عرفة إلى مزدلفة، وقد ذكره الله تعالى فيما ذكره من أعمال الحج في قوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو مزدلفة، وسماها الله تعالى بالمشعر الحرام لأنها أول المنازل التي ينزلها الحاج في الحرم، فإن مزدلفة من الحرم خلافا لعرفة فإنها خارج الحرم، فإنها خارج الحرم، ولذلك تسمى المشعر إيش؟ الحلال. عرفة تسمى المشعر الحلال لأنها في الحل فليست داخل حدود الحرم، بخلاف مزدلفة فإنها داخل حدود الحرم، ولذلك سميت بالمشعر الحرام. ومزدلفة سميت بهذا الاسم ولها أسماء أخرى، فهي مزدلفة وهي جمع وهي المشعر الحرام. أما تسميتها بالمشعر الحرام فقد تقدم بيان سببه، وأما تسميتها بمزدلفة فلأن النازل فيها من الحجاج يقترب من البيت، إذ إنه ينزل فيها مقتربا إلى البيت وقد كان في الحل، فسميت مزدلفة لأجل هذا المعنى. وقيل في سبب تسميتها جمعا أنه يجتمع فيها الناس، وذلك أنه في الجاهلية كانت قريش لا تنزل عرفة بل تبقى في مزدلفة، فإذا جاء يوم التاسع جاءت ونزلت في المزدلفة ولم تخرج إلى عرفة مع بقية الناس، زاعمين أن خروجهم من الحرم تعظيم لغيره، فيقول لا نعظم غير الحرم، وهذا من المحدثات التي فعلها هؤلاء وغيروا بها ما كان عليه حج إبراهيم عليه السلام، فكان أهل مكة يحتبسون في مزدلفة ولا يخرجون مع الناس إلى عرفة، فإذا رجع الناس من عرفة بعد وقوفهم اجتمعوا في مزدلفة مع أهل مكة فسميت جمعا لأن الحجاج يجتمعون فيها، هذا وجه تسميتها جمع. والمجيء إلى عرفة من شعائر الحج ومناسكه، والمجيء إلى مزدلفة من شعائر الحج ومناسكه لقول الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وبه يتبين أن المقصود من المجيء إلى مزدلفة الاشتغال بذكر الله عز وجل، لأن الله لم يذكر فيها شيئا سوى الذكر، فقال فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وذكر الله عند المشعر الحرام يكون بالصلاة فيها صلاة المغرب والعشاء والفجر، ويكون بكثرة ذكر الله ودعائه وتهليله وتكبيره، كل هذا مما يتحقق به ذكر الله تعالى عند المشعر الحرام. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد دفع إلى مزدلفة بعد غروب الشمس وذهاب الصفرة، وقد وصلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان أول ما فعله عند وصوله إلى مزدلفة أن أمر المؤذن فأذن لصلاة المغرب، فصلى المغرب صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل الناس رحالهم. ثم إنه بعد أن فرغ من المغرب أنزل الناس رحالهم وأقام للعشاء صلوات الله وسلامه عليه، وصلى العشاء ثم اضطجع صلى الله عليه وسلم. والسبب في مبادرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الصلاة أول وصوله إلى مزدلفة امتثال ما أمره الله تعالى به في قوله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فكان أول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل في المشعر الحرام أن أذن وصلى، فبادر إلى امتثال ما أمره الله تعالى به. ولذلك يسن لمن جاء إلى مزدلفة من الحجاج أن يبادر إلى الصلاة وأن لا يشتغل بشيء قبلها، فإن ذلك يذهب مقصود يذهب فإن هذا يفوت ما أمر الله تعالى به من ذكره، ويفوت المبادرة فإن ذلك يفوت المبادرة إلى ما أمر الله تعالى به في المشعر الحرام من ذكره سبحانه وبحمده. وليعلم أن المجيء إلى هذه البقعة المباركة غرضه وغايته المكث في هذه البقعة إلى صلاة الفجر والاشتغال بذكر الله بعد الفجر إلى أن يسفر جدا. ولهذا مقصود المبيت هو إدراك الفجر وذكر الله بعده، هذا هو المقصود من البقاء في مزدلفة. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها ثم المغرب والعشاء ثم اضطجع ونام مباشرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستيقظ أول الوقت فصلى الفجر في أول وقتها، حتى اشتبه على بعض أصحابه أنه صلىها قبل الوقت، لكن الصواب أنه صلىها في أول وقتها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك ليتسع له الوقت في ذكر الله عز وجل بعد الفجر وقبل الدفع من مزدلفة امتثالا لما أمره الله تعالى به في قوله: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبادر إلى الصلاة لأجل هذا. ولذلك قال لعروة بن مضرس لما سأله عن ما فعل من أنه جاء إلى عرفة، قال: من شهد معنا صلاتنا هذه ووقف حتى ندفع وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فدل ذلك على أن ما بعد صلاة الفجر هو المقصود بالمبيت في مزدلفة، لأنه الوقت الأفضل لذكر الله عز وجل، وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرص عليه. والمبيت من مزدلفة للعلماء في حكمه ثلاثة أقوال بعد اتفاقهم على أنه من أعمال الحج ومناسكه: فقيل إنه ركن من أركان الحج، وقيل إنه واجب من واجبات الحج، وقيل إنه سنة من سنن الحج. هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرها العلماء رحمه الله في حكم المبيت بمزدلفة، وجمهور العلماء على أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج. هذا قول أكثر أهل العلم، مستدلين لذلك بما جاء في حديث عروة بن مضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. ولأن الله تعالى أمر فقال فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والأمر يقتضي الوجوب. وأما من استدل بالفرضية فقد ذكر لذلك الآية، والآية لا دلالة فيها على الركن على الركنية. من استدل أما من قال بركنية الوقوف بعرفة الوقوف بمزدلفة، من قال إن الوقوف بمزدلفة ركن استدل بالآية، والآية لا تدل على ذلك بل تدل على مطلق الوجوب والأمر، لا أنه لا يتم الحج إلا بذلك. واستدل أيضا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وقف بجمع فقد أدرك الحج ومن فاته فقد فاته الحج، وهذا الحديث لا يثبت ولا يصح. ولذلك جمهور العلماء على أن الوقوف بمزدلفة واجب من واجبات الحج، فإذا لم يتمكن الحاج من المجيء فإذا لم يتمكن الحاج من المجيء إلى مزدلفة لسبب من الأسباب كمرض أو حبس سير أو نحو ذلك من الأسباب التي حالت بينه وبين المجيء إلى مزدلفة، فإنه إن كان معذورا فلا شيء عليه في قول جمهور العلماء، وإن لم يكن معذورا فعليه دم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. أما وقت الدفع من مزدلفة فوقت الوقوف بمزدلفة يبدأ من انصراف من غروب شمس يوم عرفة، وهذا محل اتفاق أن وقت الوقوف بمزدلفة من غروب الشمس من غروب شمس يوم عرفة. وأما وقت جواز الانصراف منها فللعلماء فيه أقوال. القول الأول أنه لا ينصرف قبل الفجر إلا من كان من الضعفاء. والقول الثاني أنه يجوز الانصراف بعد منتصف الليل. ولا شك أن السنة في حق الأقوياء أن يبقوا حتى يصلوا الفجر ويسفر جدا قبل أن تطلع الشمس، يدفعون من مزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما من كان من الضعفاء ففي وقت انصرافه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه من منتصف الليل، والوقت الثاني أنه بعد ثلثي الليل مغيب القمر، والقول الثالث أنه بعد الفجر. والصواب من هذه الأقوال أن وقت الانصراف بعد منتصف الليل، وإلى هذا ذهب الجمهور. إلى هذا ذهب جمهور العلماء. إذا عرفنا الآن أن السنة في حق الأقوياء أن يبقوا حتى يسفر جدا وينصرفون قبل طلوع الشمس. الضعفاء أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الدفع ليلا، وهذا محل اتفاق، لكنهم اختلفوا في وقت جواز الدفع. فقال بعض أهل العلم إن وقت جواز الدفع من منتصف الليل، وقال آخرون إن وقت جواز الدفع بعد مغيب القمر. وأما من قال إنه يكفي للوقوف أدنى مرور فهؤلاء لم يوقتوا بوقت، فيرون جواز الدفع بمجرد النزول، وهو مذهب الحنفية والمالكية. فهؤلاء خارجون عن ما نحن فيه، لأنهم يرون أن الحاج لو مر بها أجزأه، ولو مر بها وأنزل، وقال بعضهم إذا القدر الواجب هو إنزال الرحل، قدر إنزال الرحل، وهذا للضعيف والقوي على حد سواء في قولهم، وهذا مذهب الحنفية والمالكية. أما من يرى أنه لا بد أن يبيت، أن المبيت واجب، فقدر الواجب اختلفوا فيه، فمنهم من قال إلى منتصف الليل، ومنهم من قال إلى ثلثي الليل بالنسبة للضعفاء، وأما الأقوياء فإلى الفجر. والراجح أن الضعفاء يجوز لهم الانصراف من منتصف الليل، لأن تحديد ذلك بمغيب القمر ليس ظاهرا، وما جاء في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها لا يعلم، ليس صريحا، ما جاء في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها ليس صريحا في أنه لا يجوز الدفع قبل ذلك، إنما أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. فهل هو أذن للضعن في كل في 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 وقت الدفع الذي اختارته، أو في الدفع أو في الدفع ليلا؟ يحتمل هذا وذاك، ومعلوم من القواعد أن الدليل إذا ورد عليه الاحتمال سقط به سقط الاستدلال به، فما ورد فيه فما يرد عليه الاحتمال لا يستقيم به الاستدلال. هذا ما يتصل بوقت الدفع، فالراجح من هذه الأقوال فيما يتصل بوقت الدفع من مزدلفة أنه من منتصف الليل، والعلة في هذا أنه يكون قد مضى أكثر الليل، فمن جاء إلى مزدلفة بعد منتصف الليل جاز له الدفع، لأنه وقت جواز الدفع، وإنما يبقى إلى منتصف الليل من جاء في أولها، من جاء في أولها. ويسن لمن دفع في الليل أن يدعو قبل انصرافه، كما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في من يقدمهم من ضعفة أهله، كان يأمرهم بأن يقفوا للدعاء والذكر ثم ينصرفوا ولو كان ذلك ليلا. هذا ما يتصل بمسألة الدفع من مزدلفة. ولو قيل ما الدليل على ذلك، أي على جواز الدفع ليلا، الدليل ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة، وقد جاء ذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نزلنا بالمزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، يعني زحامهم، يعني زحامهم، وكانت امرأة بطيئة يعني ثقيلة رضي الله تعالى عنها، فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس. وجاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل، وهو مع ضعفة أهله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
ثالثا يوم النحر. يوم النحر هو العاشر من ذي الحجة، وهو ثالث أيام الحج، وهو يوم الحج الأكبر، وفيه تشرع معظم مهمات أعمال الحج ومناسكه، وهي رمي جمرة العقبة، ونحر الهدي، والحلاق أو التقصير، وطواف الإفاضة، وسعي الحج لمن لم يكن قد سعى.
يوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة كما ذكر المؤلف رحمه الله، وسمي هذا اليوم بيوم النحر لأنه اليوم الذي تنحر فيه الهدايا من الحجاج والضحايا من عموم أهل الإسلام في الأمصار، فسمي هذا اليوم بهذا الفعل لكثرة وقوعه سواء من الحجاج أو غيرهم، وهو يوم الحج الأكبر كما دلت على ذلك الأدلة، فقد جاء في كتاب الله عز وجل في سورة براءة قوله: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. يبين ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعثني أبو بكر في الحجة قبل حجة الوداع مع المؤذنين يوم الحج الأكبر يوم النحر، وأمرنا أن نؤذن أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. الشاهد أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه سمى هذا اليوم بيوم الحج الأكبر. وقد جاء فيما رواه أحمد وغيره فيما رواه البخاري معلقا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات وقال: أي يوم هذا؟ فقالوا: يوم النحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا يوم الحج الأكبر. وسمي هذا اليوم بهذا الاسم. أي يوم؟ عن أي يوم نتحدث؟ عن يوم العاشر، يوم النحر. سمي هذا اليوم بيوم الحج الأكبر لأنه تقع فيه أعمال، تقع فيه معظم أعمال الحج ومهماته في ليله وفي ليلته وفي يومه. ففي ليلة عرفة، ففي ليلة النحر وقت للوقوف بعرفة ووقت للوقوف بمزدلفة، وفي يومه يكون رمي الجمرة ونحر الهدي والحلاق أو التقصير والطواف بالبيت والسعي لمن لم يكن قد سعى قبل ذلك. وهذه معظم أعمال الحج، ولذلك سمي هذا اليوم بيوم الحج الأكبر. ولهذا يصدق على هذا اليوم أنه يوم الحج الأكبر، وإن كان يوم عرفة اليوم الذي فيه ركن الحج الأعظم، لكن يوم النحر هو اليوم يوم الحج الأكبر لكثرة أعمال الحج فيه. ففي ليلته وقت للوقوف بعرفة لمن لم يكن قد وقف نهارا، وقت للوقوف بمزدلفة، وفي نهاره رمي الجمار ونحر الهدي والحلاق أو التقصير والطواف بالبيت والسعي لمن لم يكن سعى قبل ذلك. وهذا مجمل أعمال الحج من الأركان والواجبات والسنن والآداب. فلهذا سمي هذا اليوم بيوم الحج الأكبر. إذن ما هو سبب تسمية يوم النحر بيوم الحج الأكبر؟ لأنه تشرع معظم مهمات مناسك الحج وأعماله من أركان أو واجبات أو مستحبات في يومه وليلته، في يومه وليلته، وهو من أعظم أيام السنة. فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن قرط: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر. وقد رواه أبو داود وأحمد وغيرهما، وصحح ابن خزيمة والحاكم، ووافقه الذهبي. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في أي اليومين أفضل، في أي اليومين أفضل، يوم النحر أفضل، هل يوم النحر أفضل أم يوم عرفة؟ والراجح والله تعالى أعلم أن لكل يوم فضلا يخصه لا يشركه فيه غيره. فيوم النحر فيه فضائل، هو من أعظم الأيام، أعظم الأيام عند الله. ويوم عرفة هو يوم العتق والهبات والعطايا، فكلاهما فيه فضل وخير وبر. أما ما يتعلق بهدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم النحر
مسألة: وقت أعمال يوم النحر وترتيبها. السنة أن يأتي الحاج بأعمال يوم النحر من الرمي والنحر والحلق أو التقصير والطواف والسعي ضحى يوم النحر، ويسن أن يأتي بها مرتبة تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حرج في تقديم بعض هذه الأعمال على بعض. ويجوز لمن تعجلوا في الدفع من مزدلفة ليلا أن يأتوا بالرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي من منتصف ليلة النحر، ويمتد وقت رمي جمرة العقبة إلى فجر يوم الحادي عشر، ويمتد وقت النحر إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. أما الحلق أو التقصير والطواف والسعي فيجوز تأخيرها إلى ما بعد أيام التشريق، إذ لا حد لنهاية وقتها، على الصحيح من أقوال أهل العلم، والمبادرة بها أفضل.
هدي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر، مبدأ يوم النحر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوله في مزدلفة، صلى الفجر بها صلى الله عليه وسلم في أول وقت، ووقف عند المشعر الحرام يكبر ويدعو الله ويذكره إلى أن أسفر جدة، ثم دفع صلى الله عليه وسلم منصرفا إلى منى، وكان صلى الله عليه وعلى وسلم بذلك مخالفا لهدي المشركين الذين كانوا لا ينصرفون عن منى، لا ينصرفون إلى منى من مزدلفة إلا بعد شروق الشمس، فانصرف صلى الله عليه وسلم قبل شروقها بعد أن أسفر جدة قبل طلوع الشمس مخالفة لهديهم. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منى، وكان أول ما بدأ به عندما جاء إلى منى رمي جمرة العقبة، وقد التقط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصى من الطريق، وكان صلى الله عليه وسلم يلبي ولم يقطع التلبية صلوات الله وسلامه عليه حتى رمى جمرة العقبة، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عباس قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي، أي يقول لبيك اللهم لبيك، حتى رمى جمرة العقبة. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عباس أن يلتقط له الحصى، فرفعها صلى الله عليه وسلم وأراها الناس، فقال: بمثل هذه فرموا، وهي حصى صغيرة على قدر الأنملة، رمى بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونهى عن الغلو، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فلما رماها صلى الله عليه وسلم رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، وهذا أول أعمال يوم النحر، والسنة إذا جاء إلى الرمي أن يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه إن تيسر له ذلك، وأن يكبر مع كل حصات، فإن رماها من جهة أخرى غير هذه الجهة فإن ذلك مجزئ. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى جمرة العقبة اتجه إلى المنحر، فنحر هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان قد ساق 100 من الإبل، نحر بيده صلى الله عليه وسلم 63، وأمر عليا أن ينحر ما بقي من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد أن فرغ صلى الله عليه وسلم من النحر أمر بأن تؤخذ بضعة، أي قطعة من كل ما نحره من هديه، فأكل منه وشرب من مرقه امتثالا لما أمر الله تعالى به من الأكل من الهدي: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وبهذا حقق الأكل من جميعها، حيث شرب من مرقها الذي هو حصيلة مجموعها. ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا بالحلاق فحلق رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتطيب وأفاض إلى البيت لطواف الإفاضة. فلما أتى البيت طاف سبعا مبتدئا بالحجر الأسود ومنتهيا به، ولم يكن في هذا الطواف رمل ولا اطباع، لأنه قد تحلل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قالت عائشة: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ثم بعد أن فرغ صلوات الله وسلامه عليه من طواف الإفاضة صلى ركعتين، ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أدركه الظهر في مكة فصلى الظهر بمكة صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى منى ووجد أصحابه لم يصلوا الظهر فصلى بهم صلى الله عليه وسلم، فكانت له نفلا ولهم فرضا. صلى بهم صلى الله عليه وسلم الظهر، ثم مكث صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقية يومه وسائر أيام التشريق في منى، لم ينزل منها صلى الله عليه وسلم إلى خارج منى، بل بقي فيها صلى الله عليه وسلم لإقامة ذكر الله كما أمر الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وبهذا يتبين أن الأعمال التي تكون يوم النحر بعد الدفع من مزدلفة أربعة أعمال: الأول رمي الجمار، والثاني نحر الهدي، والثالث الحلاق أو التقصير، والرابع الطواف، وأما السعي فإنه إن كان لم يسعى من المفردين والقارنين عند مجيئه فإنه يسعى، وأما إن كان قد سعى مع طواف قدومه فإنه لا سعي عليه، وأما إن كان متمتعا فإن عليه سعيا آخر. وفيما يتصل بترتيب هذه الأعمال، السنة في ترتيبها على هذا النحو الذي ذكر الصحابة في وصف عمله صلى الله عليه وسلم وما كان من شأنه في يوم النحر: يبدأ بالرمي، ثم بعد ذلك بالنحر، ثم بالحلاق أو التقصير، ثم بالطواف، ثم بالسعي. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في أول وقت جواز فعل هذه الأعمال، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن وقت هذه الأعمال ما عدا النحر يكون من وقت جواز الانصراف من مزدلفة، يعني من منتصف ليلة النحر. وقيل إن أول وقت هذه الأعمال من بعد فجر يوم النحر فلا يفعلها قبل ذلك، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. أما القول الثالث فهو قول مجاهد والثوري والنخعي أنه لا يكون أن أول وقت هذه الأعمال بعد طلوع الشمس. القول الثالث أن أول وقت هذه الأعمال من طلوع الشمس، وهذا قول مجاهد والثوري والنخعي. وأصوب هذه الأقوال هو ما ذهب إليه الجمهور من أن مبدأ وقت هذه الأعمال من أول وقت جواز الدفع من مزدلفة، لأنه إذا جاز له الانصراف لأجل السلامة من حطمة الناس جاز له فعل ما من أجله دفع، فإنه دفع من مزدلفة لأجل توقي حطمة الناس عند الرمي، فلما جاز له الرمي جاز له بقية الأعمال عند وصوله. ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الضعف من أهله أن يأتوا بشيء من الأعمال بعد وصولهم إلى منى، بل أذن لهم في الدفع ليتوقوا حطمة الناس. يدل لذلك ما فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنه ونقلوه. ففي حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أن خادمها عبد الله لما قال لها ما أرى إلا أن قد غلسنا، حيث إنها انصرفت بعد مغيب القمر ورمت الجمرة وعادت فصلت الفجر في منزلها، فقال لها أي هنتاه لقد غلسنا، يعني بكرنا تبكيرا شديدا فيما فعلناه من الرمي. فقالت رضي الله تعالى عنه فقالت رضي الله تعالى عنها كلا، لقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للضعن. ويؤيده أيضا ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل فيذكر الله ما بدا لهم، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. فدل ذلك على أن من قدم رمى الجمرة مباشرة. وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما يدل على جواز هذه الأمور بعد الانصراف من مزدلفة ما روى عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. يقول الشافعي رحمه الله معلقا على هذا الحديث وهذا لا يكون إلا وقد رمت قبل الفجر بساعة، يعني بوقت بزمن. فأرجح الأقوال في ما يتعلق ببداية أعمال يوم النحر من الرمي والحلاق والطواف والسعي أنه من وقت جواز الانصراف من مزدلفة، أنه من وقت جواز الانصراف من مزدلفة. وأما ما يتعلق بالنحر فإن النحر لا يكون إلا يوم النحر، ويوم النحر لا يبدأ إلا بالفجر، فلا يكون النحر قبل ذلك، وهذا ما ذهب إليه الجمهور. وقد قال مالك على القول بجواز الدفع، على القول بجواز الرمي ليلا، مع أنه لا يرى جواز ذلك، أنه إذا جاز الرمي ليلا جاز الذبح مع بقية الأعمال، لكن فيما يظهر ما ذهب إلى الجمهور أقرب إلى الصواب. أما ما يتصل بنهايات وقت هذه الأعمال فلا خلاف بين العلماء أن رمي جمرة العقبة يكون يوم النحر، وأن من رمى الجمرة قبل غروب الشمس يوم النحر فرميه صحيح مجزئ. ليس ثمة خلاف في أن الرمي يوم النحر قبل غروب الشمس رمي صحيح مجزئ، واختلفوا في الرمي بعد ذلك أي بعد غروب شمس يوم النحر. فمن العلماء من قال لا، فمن العلماء من قال يجوز أن يرمي جمرة العقبة ليلا أي ليلة اليوم الحادي عشر بعد غروب شمس يوم النحر. منهم من قال إنه يرميها قضاء كما هو مذهب الحنفية، لأن وقت الرمي يمتد عند أبي حنيفة إلى غروب شمس يوم النحر، فيكون رميه ليلا قضاء. وأما الشافعية فيرون أنه يجوز أن يرميها ليلا وتكون أداء، لأن الوقت لا ينتهي إلا بطلوع فجر يوم الحادي عشر. هذا ما يتصل بالقول الأول في وقت رمي جمرة العقبة أنه يجوز رميها بعد غروب شمس يوم النحر يوم العاشر أداء على مذهب الشافعية لأن الوقت ينتهي بطلوع الفجر يوم الحادي عشر، وقضاء على مذهب الحنفية لأنه ينتهي بغروب الشمس لكن يجوز رميها ليلا. والقول الثاني أنه يفوت وقت رمي جمرة العقبة بغروب الشمس يوم النحر فيجب عليه أن يرميها قضاء يوم الحادي عشر، وبهذا قالت المالكية والحنابلة. وقد استدل كل فريق بأدلة، وأصوب الأقوال ما ذهب إليه الإمام الشافعي من جواز الرمي ليلا، ودليل ذلك ما رواه البخاري من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح فقال لا حرج، وقال رجل رميت بعدما أمسيت، وهذا هو الشاهد، رميت بعدما أمسيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج. والمساء يصدق على جزء من الليل، فلما صح الرمي في جزء من الليل دل ذلك على أن الليل كله محل للرمي. وعلى هذا فإن وقت رمي جمرة العقبة يمتد إلى طلوع فجر يوم الحادي عشر، فيجوز تأخير رمي جمرة العقبة إلى الليل. فإذا طلع فجر يوم الحادي عشر ولم يرمي فإنه يجمع رميها مع رمي اليوم الحادي عشر بعد الزوال. أما ما يتعلق بنحر الهدي فعرفنا أن مبدأه متى؟ بعد طلوع فجر يوم النحر في قول جماهير علماء الأمة. وأما منتهاه الآن حنا تكلمنا عن المبدأ بالنسبة للأعمال، والآن نتكلم عن المنتهى، منتهى وقت هذه الأعمال. أما ما يتعلق بيوم أما ما يتعلق بالنحر فمبدأه من فجر يوم النحر، وأما منتهاه فإن منتهاه بغروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة على الراجح من قولي العلماء. فالإجماع منعقد على أنه لا يجوز تأخير ذبح الهدي عن أيام التشريق، لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز أن يؤخر ذبح الهدي عن أيام التشريق، لكن فيما يتعلق بنهاية وقت الذبح للعلماء قولان. الأول أن آخر وقت ذبح الهدي غروب شمس آخر أيام التشريق، وهو مذهب الشافعي ورواية في مذهب أحمد وهو الراجح الذي ذكرناه قبل قليل. القول الثاني أن آخر وقت ذبح الهدي غروب شمس يوم الثاني عشر من ذي الحجة وهو ثاني أيام التشريق، وهذا قول أكثر أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة. ومدار الخلاف، سبب الخلاف الآن واضح، الخلاف يعني عندنا اتفاق وهو أنه لا يجوز تأخيرها عن إيش؟ عن أيام التشريق. الخلاف في هل يجوز تأخير، هل تنتهي ب، هل يمتد وقتها إلى غروب شمس آخر من آخر يوم من أيام التشريق، أم أنه ينتهي وقتها بغروب شمس يوم الثاني عشر؟ هذا الخلاف. الجمهور على أنه بنهاية ثاني يوم من أيام التشريق ينتهي وقت النحر، والإمام الشافعي يرى أن النحر يمتد وقته إلى غروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق. ومدار الخلاف على الاستدلال بقول الله تعالى واذكروا الله في أيام في نعم ودار الخلاف على الاستدلال بقول الله تعالى واذكروا اسم الله في أيام معدودات على في أيام معلومات واذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فمن قال آخر وقتها غروب شمس يوم الثاني عشر، قال إن أيام جمع قلة والمتيقن منه ثلاثة: يوم النحر ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر. فجمع القلة أقله المتيقن منه والمتحقق ثلاثة، قد يزيد لكن اليقين ثلاثة، فما زاد فمشكوك فيه، فبالتالي ينتهي وقت النحر بغروب شمس يوم الثاني عشر. وأما من قال بأنها تنتهي بغروب شمس أيام التشريق، قال هي أيام سوى بينها الشارع في الأحكام، فمن ميز يحتاج إلى دليل. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وقال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وهن أيام التشريق. وجاء في المسند من حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل أيام التشريق ذبح. وكل هذا يدل على أن النحر ينتهي بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، وهذا هو الراجح من قول العلماء، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. هذا العمل الثاني من أعمال يوم النحر. العمل الثالث من أعمال يوم النحر ما هو؟ الحلق أو التقصير. مبدأه متى؟ تقدم بأنه من وقت الانصراف، من وقت جواز الانصراف من مزدلفة. نهايته أجمع أهل العلم على أن السنة أن يحلق الحاج أو يقصر بعد الرمي والنحر يوم النحر، هذا محل اتفاق لفعله صلى الله عليه وسلم. وأما تأخير الحلق والتقصير عن أيام التشريق ففيه للعلماء قولان. القول الأول: يجوز تأخير الحلق والتقصير عن أيام التشريق فلا نهاية له، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. وعليه فإنه يجوز له أن يؤخر الحلق والتقصير إلى أن يرجع إلى بلده، لأنه لا نهاية له. وأما القول الثاني فهو مذهب فهو أنه لا يجوز تأخير الحلق والتقصير عن أيام التشريق، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد. وكل فريق استدل بأدلة، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه إن أخر فلا حرج عليه، لكن ينبغي له ألا يؤخر. الأظهر والله تعالى أعلم أنه يجوز التأخير، لكن ينبغي ألا يؤخر عن أيام التشريق، وألا يخرج من مكة إلا وقد حلق أو قصر، لأنها عبادة تتعلق بالمكان. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم، يعني فيه، ومقصرين. فهو عبادة تتعلق بنسك في الحرم أو عمل في الحرم، فلا يكون في خارجه. لكن لو فعل ما نقوى أن نقول إنه خالف، لعدم الدليل الصريح على المنع من ذلك. هذا ما يتعلق بزمن، بنهاية زمن الحلق والتقصير. كم فيه من قول؟ قولان. القول الأول أنه لا نهاية له، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. والقول الثاني أنه لا يجوز تأخيره عن أيام التشريق، وهو قول المالكية والحنفية. أما ما يتعلق بالطواف، فطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، بل هو أهم أعمال الحج. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ولا خلاف بين العلماء في أنه يستحب أن يبادر إليه، وأن يكون في ضحى يوم النحر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واختلفوا في تأخيره. أما تأخيره بعد أيام التشريق فإنه لا خلاف في صحته، يعني يصح فيما إذا فعله بعد أيام التشريق، لكن اختلفوا في جواز التأخير، وأنه إذا أخر هل يلزم بتأخيره دم أو لا، على ثلاثة أقوال. القول الأول جواز تأخير طواف الإفاضة بعد أيام التشريق، وأنه لا نهاية لوقته، لكن لا يتحلل التحلل الكامل إلا بالإتيان به، وبهذا قال الجمهور من أهل العلم، إلا أن الشافعية قالوا يجوز مع الكراهة. القول الثاني جواز تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق إلى نهاية شهر ذي الحجة وليس مطلقا، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. وأما القول الثالث فهو عدم جواز تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق، وأنه إذا أخر لزمه دم، وهذا مذهب الحنفية. هذه أقوال العلماء، والراجح منها هو أنه يجوز تأخيره إلى ما بعد ذي الحجة، لكن يبقى عليه من إحرامه ما يمنعه من الحل الكامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، فإن له أن يتحلل الحل كله إلا ما يتعلق بالنساء، فإنه لا يحل له حتى يتم ما عليه من طواف. هذا أقرب الأقوال وهو ما ذهب إليه الجمهور، ودليل ذلك أنه ما فيه دليل على التوقيت، ولو كان ثمة دليل لصير إليه. بقي سعي الحج. سعي الحج، السعي مشروع في الحج والعمرة من غير خلاف، وهو من المناسك والشعائر، قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وهو مطلوب في الحج والعمرة. فمن سعى عند قدومه وكان مفردا أو قارنا كان سعيه مجزئا فلا يحتاج إلى سعي آخر. وأما من كان متمتعا ففي هذه الحال يكون سعيه الأول عن عمرته، وهل يلزمه سعي آخر لحجه؟ هذه المسألة مما وقع فيها خلاف بين أهل العلم. جمهور العلماء على أنه يلزمه سعي آخر بعد طواف الإفاضة لحجه، واستدلوا لذلك بما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت في سياق ذكر سورة من حج حج تمتع، قال فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، هؤلاء المتمتعون، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، أي طافوا طوافا آخر لحجهم، قالت رضي الله تعالى عنها ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، يعني بين الصفا، يعني بالبيت وبين الصفا والمروة، وهذا لفظ مسلم. وبهذا قال جمهور العلماء. هذا ما يتصل بالسعي، والسعي حكمه حكم الطواف فيما يتصل بالتأخير في نهاية وقته، فهو ملحق بالطواف. في الخلاف السابق في قول الحنفية الذين يقول لا يجوز تأخيره عن أيام التشريق، وفي قول المالكية الذين يقولون لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة، وفي قول الجمهور الذين يرون جواز تأخيره بعد شهر ذي الحجة، لكن لا يتم التحلل إلا بالإتيان به. نعم.
مسألة: التحلل في الحج. للحج تحللان، تحلل أصغر وهو الأول، وتحلل أكبر وهو الثاني. والتحلل الأكبر يحصل بالفراغ من أعمال يوم النحر من رمي جمرة العقبة والنحر والحلق أو التقصير والطواف والسعي، فإذا فعلها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. أما التحلل الأول فيحصل برمي جمرة العقبة أو بخروج وقت أدائها، فيحل له كل شيء إلا النساء.
هذا بيان ما يتصل بالتحلل. التحلل معناه عود المحرم إلى ما كان عليه قبل إحرامه، عود المحرم إلى ما كان عليه قبل إحرامه. فالتحلل هو إباحة ما منع منه المحرم حال إحرامه، وهو ما يتصل بمحظورات الإحرام التي منع منها، كالحلاق مثلا والتطيب ولبس المعتاد من الثياب ونحو ذلك. فإن الله تعالى قد نهى الحاج والمعتمر عن أمور منعه منها، من ذلك حلق رأسه كما قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقد اتفق أهل العلم على أن للحج تحللان، قد اتفق أهل العلم على أن للحج تحللين: التحلل الأول يسمى التحلل الأصغر، والتحلل الثاني يسمى التحلل الأكبر. والفرق بينهما هو أن التحلل الأصغر يحل له به كل شيء إلا أغلظ المحظورات وهو الجماع، والتحلل الثاني يحل له به كل شيء حتى الجماع فيعود حلالا كما كان. وقد اتفق أهل العلم على أن التحلل الثاني يحصل بفعل أعمال يوم النحر، فلا خلاف بين العلماء أن من رمى جمرة العقبة، من رمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق أو قصر وطاف للإفاضة وكان قد سعى أو سعى إن لم يكن قد سعى، فإنه يتحلل بذلك التحلل الكامل. أما ما يتعلق بما يحصل التحلل الأول فقد اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة أو بخروج وقت أدائها، وهو انتهاء أيام التشريق، وهذا مذهب مالك وهو وجه في مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، وبه قال عطاء أنه يحصل التحلل الأول برمي جمرة العقبة. أما القول الثاني فهو أن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، بفعل أمرين من ثلاثة، وهي الرمي والحلق أو التقصير والطواف، وهذا مذهب الإمام الشافعي وأحمد. والقول الثالث أن التحلل الأول يحصل بالحلق بعد الرمي، وهذا مذهب الحنفية. يختلف هذا عن ما قبله بأنه يقيد التحلل بالحلق الذي يكون بعد الرمي، فالتحلل لا يحصل إلا بأمرين: الحلق الذي يسبقه رمي. وأصح هذه الأقوال هو ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله من أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة. يدل لذلك ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. وهذا الحديث في إسناده مقال، ولذلك لم يأخذ به القائلون بأنه لا بد من فعل اثنين من ثلاثة، حيث إنه من رواية الحجاج بن أرطاة. واستدل أيضا القائلون بأنه يتحلل برمي جمرة العقبة بحديث أم سلمة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا اليوم، إن هذا يوم رخص لكم فيه، إذا أنتم رميتم جمرة العقبة أن تحلوا، إلا تحلوا من كل ما حرم منكم إلا النساء. وهذا الحديث أيضا حديث شاذ أجمع العلماء على ترك العمل به. أما الحديث الثالث الذي استدل به القائلون بأن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وهذا الحديث إسناده لا بأس به كما قال ذلك ابن الملقن وغيره. ويمكن أن يستدل له بحديث ابن عباس في الصحيحين أنه قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة فتوقف عن التلبية. فدل ذلك على أنه برمي جمرة العقبة يكون قد حل. هذا الحديث قد يناقش في الاستدلال به لكن مع ما تقدم من أحاديث يفيد أن جمرة العقبة هي ما يحصل به أن رمي جمرة العقبة هو ما يحصل به التحلل الأول. وأما القائلون بأنه لا يتحلل إلا باثنين من ثلاثة فاستدلوا بحديث عائشة إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلى النساء. وهذا حديث في إسناده مقال فلا يقوى على إثبات الحكم. واستدلوا أيضا بحديث كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت لكن هذا أيضا لا دلالة فيه لأنها تخبر عن أنها تطيبه ولم تذكر زمن ذلك فيما يتصل بالحلاق والرمي إنما ذكرت قبل أن يطوف بالبيت فليس صريحا في أنه لا يحل إلا باثنين من ثلاثة. والراجح من هذين الأقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم أنه يحل برمي جمرة العقبة أن التحل الأول يحصل برمي جمرة العقبة لأنه الأمثل أدلة والأقرب فيما يظهر والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة
أو الرابعة رابعة أيام التشريق.
نعم. قبل هذا هناك مسألة وهي الترتيب بين هذه الأعمال. السنة في أعمال هذه في أعمال يوم النحر السنة في أعمال يوم النحر ترتيبها على هذا النحو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالرمي ثم بالنحر ثم بالحلق ثم بالتقصير. فلو أخل بهذا الترتيب اتفق العلماء على أنه ينبغي للحاج أن يحرص على ترتيب أعمال النحر على نحو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به. قال ابن عبد البر لا خلاف بين أهل العلم لا خلاف فيه بين العلماء أن جمرة العقبة إنما ترمى ضحى يوم النحر وتمام حلها أول الحل وإلقاء التفث. فالعلماء متفقون على مشروعية البداءة برمي جمرة العقبة والترتيب على نحو ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز التقديم والتأخير في هذه الأعمال لما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج كما جاء في حديث ابن عباس الذي رواه البخاري وكذلك في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الناس فلم يسأل عن شيء قدم ولا أخر يومئذ إلا قال افعل ولا حرج. وقد قال بعض أهل العلم إنه لا يجوز الإخلال بالترتيب إلا لعذر لأن النبي فعل ذلك وقال خذوا عني مناسككم ولأنه إنما عذر من كان قد وقع منه ذلك على وجه الغفلة حيث جاء في هذه الأحاديث أن السائل قال له يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. والصواب أن ذلك ليست قيدا للإباحة لأن عبد الله بن عمر أخبر بعموم إباحة التقديم والتأخير حيث قال فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال أفعل ولا حرج، فلا بأس بالتقديم والتأخير في هذه الأعمال والسنة ترتيبها. نعم. بعد ذلك قال:
رابعا أيام التشريق. أيام التشريق هي الأيام المعدودات، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، أولها اليوم الحادي عشر ويسمى يوم القر، وثانيها اليوم الثاني عشر ويسمى يوم النفر الأول، وثالثها اليوم الثالث عشر ويسمى يوم النفر الثاني. وهذه الأيام أيام ذكر لله تعالى بالقلب واللسان والجوارح، ويشرع الإكثار من ذكر الله بالتكبير والتهليل، كما يشرع أيضا في أيام التشريق المكث في منى، لا سيما ليلا ونهارا، لا سيما المبيت بها أكثر الليل، فهو واجب من واجبات الحج على المستطيع. فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ترك المبيت للسقاة والرعاة، ويلحق بهم من في خدمة الحجيج. ومما يشرع للحجيج في أيام التشريق،
أيام التشريق هي المذكورة في قول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. فلا خلاف بين العلماء أن المقصود بقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، أيام التشريق، وهي أيام منى، وهي ثلاثة: اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. أما اليوم الأول فهو يوم الحادي عشر ويسمى يوم القر، من أسمائه يوم القر، وسبب تسميته بهذا الاسم لأن الحجاج يستقرون فيه بمنى، ويسمى يوم الرؤوس لأن الناس يأكلون فيه من رؤوس الضحايا والهدايا. فهذا اليوم له اسمان: يوم القر ويوم الرؤوس، وهو أول اليومين اللذين وهو أول الأيام التي ذكر الله تعالى في قوله: واذكروا الله في أيام معدودات. أما اليوم الثاني من أيام التشريق فهو يوم النفر الأول، يوم الثاني عشر، وسمي بالنفر الأول لأن المتعجل من الحج ينصرف فيه من منى قبل غروب الشمس، فهو المقصود بقوله تعالى: فمن تعجل في يومين. فالمقصود باليومين يوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. فلا تعجل قبل يوم الثاني عشر، لا تعجل قبل يوم الثاني عشر. انصراف بعض الناس يوم الحادي عشر على أنه تعجل في يومين هذا لم يقل به أحد من أهل العلم، وهو غلط وخطأ، فإن التعجل في يومين هو في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، بأن ينصرف يوم الثاني عشر قبل غروب الشمس. وأما اليوم الثالث من أيام التشريق فهو يوم النفر الثاني، يوم النفر الأخير، وهو آخر أيام الحج بالاتفاق، لا خلاف بين العلماء على أن آخر أيام الحج يوم الثالث عشر، وهو المقصود بقوله تعالى: ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وهذه الأيام أيام التشريق سميت بهذا الاسم لأنها أيام كان العرب يشرقون فيها اللحم، أي يعرضونه للشمس وينشرونه حتى يجف ويقطعونه. وقيل سميت هذه الأيام بأيام التشريق من أجل صلاة العيد لأنها تصلى بعد شروق الشمس، ولكن هذا المعنى بعيد لأن صلاة العيد لا تصلى في هذه الأيام، إنما تصلى في يوم النحر. وقيل في سبب تسميتها بأيام التشريق لأن الهدي لا ينحر فيها إلا بعد شروق الشمس من هذه الأيام، وهذا ليس بصحيح أيضا لأن النحر يكون فيها في كل اليوم، سواء كان ذلك قبل شروق الشمس أو بعده. وقيل في سبب تسميتها لأنهم كانوا يشرقون للشمس في غير بيوت ولا أبنية للحج، فيضحون ويخرجون للشمس، سميت أيام التشريق. وعلى كل حال أقرب هذه الأقوال في المعنى، أقرب هذه الأسباب في التسمية هو أنهم كانوا يشرقون اللحم وينشرونه لتجفيفه. وليعلم أن هذه الأيام أيام مباركة، وأيام من أبرز خصائصها أنها أيام ذكر الله عز وجل، كما قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نبيشة الهذلي: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. هذا ما يتصل بفضل هذه الأيام وبأعمالها. ولذلك قال المؤلف في أعمالها، قال: وهذه الأيام أيام ذكر لله تعالى بالقلب واللسان والجوارح. وهذا لا يختص الحجاج بل لعموم أهل الإسلام، ويشرع الإكثار من ذكر الله بالتكبير والتهليل مطلقا في كل وقت وزمان. ومما يشرع للحاج خاصة في هذه الأيام المكث في منى، فإن السنة أن يبقى الحاج أيام التشريق في منى ليلا ونهارا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما فرغ من طوافه بالبيت في يوم النحر رجع ومكث في منى بقية اليوم وسائر أيام التشريق، لم يعد صلى الله عليه وسلم إلى البيت ولم يشتغل بشيء خارج منى. ولهذا أجمع الفقهاء على أن المبيت بمنى ليالي التشريق من شعائر الحج، إلا من رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك البيتوتة، محل إجماع. وقد ذهب جماهير أهل العلم من المالكية والحنفية، من المالكية والشافعية والحنابلة، إلى أن المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، وهذا من توابع المكث. ولهذا قال المؤلف هنا: لا سيما المبيت، لا سيما المبيت بها أكثر الليل، فهو واجب من واجبات الحج، وهذا قول جماهير العلماء. ودليل ذلك، دليل أن المبيت واجب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاة في البيتوتة عن منى، وكذلك رخص لعمه العباس عن منى في البيتوتة عن منى لأجل سقايته، والرخصة إنما تكون عن الشيء الواجب اللازم، فالتعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة، فهذا أصل في أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق مأمور به على وجه الوجوب، وإلا لكان ترك المبيت يجوز دون رخصة لأحد لو كان مما للحاج فيه خيار. والقدر الواجب من المبيت هو مكث أكثر الليل، وهو ما أشار إليه في قوله: لا سيما المبيت بها أكثر الليل. والمقصود بالمبيت هو المكث نائما كان أو يقظان. وما ينبغي أن يتنبه إليه أن هذا الحكم في حق من له مكان وإمكان أن يأتي إلى موضع في منى، أما من لا مكان له كالذين تكون حملاتهم خارج منى فإنه لا يجب عليهم المبيت، يسقط في حقهم المبيت، فلا شيء عليهم في تركه، ولا حاجة إلى التكلف في دخول منى ليلا بحثا عن مكان، لأنه لا مكان في منى إلا وهو إما لحاج أو لخدمة حاج ومصالحه، فليس في منى اليوم أماكن شاغرة تطلب حتى يقضى فيها الليل. وأما المكث في الطرقات والكباري فهذا من الأذى الذي ينبغي للحاج أن يتجنبه. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ومن سقط عنه وجوب المبيت لعدم المكان في منى فإنه يبيت حيث تيسر له. وقد قال بعض أهل العلم إنه يمكث في أقرب مكان يلي منى إن تيسر له، وهذا القول له وجه، فإنما قارب الشيء يعطى حكمه، لكن الإلزام به ليس عليه دليل، لأنه إذا سقط فرض المجيء إلى المكان فإنه لا يجب عليه أن يقصد قربه. وأما من احتاج إلى البقاء خارج منى ولو كان له مكان كالقائمين على خدمة الحجيج، سواء كان ذلك في أمر الأمن أو الطب أو التعليم الشرعي أو خدمة الحجيج بقضاء مصالحهم، فإنه يسقط عنهم المبيت لترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة والسقاة. أما من ترك المبيت مع قدرته عليه دون عذر فإنه قد ترك واجبا، وجمهور العلماء يلزمونه بدم، جمهور العلماء يوجبون عليه دما، لحديث ابن عباس، لأثر ابن عباس: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. وقد رواه مالك والدارقطني وغيرهما، وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن أول ما يتعلق بالأعمال في أيام التشريق المكث في منى ومنه المبيت. نعم. ثاني:
ومما يشرع للحجيج في أيام التشريق رمي الجمرات، مبتدئا بالجمرة الصغرى بسبع حصيات متفرقات يكبر مع كل حصاة، ثم الوسطى ثم الكبرى كذلك. ويسن أن يقف بعد الصغرى والوسطى مستقبل القبلة ويدعو رافعا يديه، ومن أي جهة رماها صح، وكذا يصح الرمي من أي دور من أدوار الجمرات. وتجوز النيابة في الرمي عن الصغير الذي لا يقدر، وألحق به من كان عاجزا عن الرمي لمرض أو هرم أو ضعف البنية ونحو ذلك. ويجوز الانصراف من منى في يوم الثاني عشر لمن
هذا ثاني الأعمال المتعلقة بالحاج في منى: رمي الجمار. ورمي الجمار غرضه وغايته إقامة ذكر الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، ورمي الجمار إقامة ذكر الله، وهو مشروع باتفاق علماء المسلمين. فهذه الشعيرة من مقاصدها وغاياتها الاشتغال بذكر الله عز وجل، ولهذا ينبغي أن يستحضر هذا المعنى في رمي الجمار، وأنه ليس عملا لا غرض لا غاية منه ولا مقصد، بل غايته ومقصده إقامة ذكر الله عز وجل. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في بيان الحكمة من الرمي، قال: الشيطان الشيطان ترجمون، وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. وسبب ذكر الشيطان هنا هو أن الرمي قيل في سببه إن الشيطان عرض لإبراهيم عليه السلام في هذه المواضع فرجمه ورماه بهذه الجمار دفعا لشره وكيده، مع ذكر الله عز وجل. وذلك أن ذكر الله عز وجل مما يدفع عن الشيء عن الإنسان كيد الشيطان، فإن الشيطان يفرق من ذكر الله، ولذلك إذا أذن المؤذن فر الشيطان وولى مدبرا وله ضراط كما جاء في الحديث. فدل هذا على أن الغرض والغاية هو إظهار عداوة الشيطان بهذا الفعل، كما قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والرجم ورمي الجمار ورمي الجمار ليس رميا لشيطان منصوب، بل هو إعلان البراءة منه وإظهار عداوته واستحضارها. وهذا معنى قول ابن عباس: الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. وأما حكم الرمي فأجمع أهل العلم على أن الرمي من أعمال الحج الواجبة في أيام التشريق، وأنه يشرع رمي الجمرة الصغرى والوسطى والعقبة، والمشروع أن ترمى كل جمرة بسبع حصيات كل يوم من أيام التشريق الثلاثة للمتأخر واليومين للمتعجل، وسن أن يرميها بعد الزوال قبل أن يصلي الظهر، كما قال ابن عباس رضي كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وقد رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة، رمى الجمار صلى الله عليه وسلم أيام التشريق بعد الزوال، كما جاء في حديث جابر قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، يريد جمرة العقبة، فإذا وأما بعد يعني بعد ذلك في أيام التشريق فإذا زالت الشمس. ولا خلاف بين أهل العلم في أن وقت الرمي أيام التشريق يمتد إلى غروب الشمس، فهم متفقون على أنه يمتد إلى غروب الشمس إلى غروب الشمس من كل يوم من أيام التشريق، واختلفوا فيما لو رمى بالليل، والراجح صحة الرمي ليلا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: رميت بعدما أمسيت، قال: افعل ولا حرج. وبهذا قالت الحنفية والمالكية، وهو الصحيح عند الشافعية خلافا لمذهب الإمام أحمد، فإنه لا يجيز الرمي ليلا، فإن أخر رمي يوم عن فجر اليوم الثاني فإنه يجمعه مع رمي اليوم الذي يليه، فإذا لم يرمي حتى طلع فجر يوم الثاني عشر فإنه لا يرمي إلا مع رمي اليوم الذي يليه بعد الزوال. وأما صفة الرمي فصفة الرمي أن يبدأ بالصغرى، السنة أن يبدأ بالصغرى، السنة أن يرمي الجمرة الصغرى وهي أقرب الجمار إلى مسجد الخيف، يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، ثم يقوم مستقبل القبلة ويدعو ويرفع يديه، والسنة في هذا الدعاء أن يكون طويلا ويتحرى مكانا بعيدا عن طريق الناس، ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات، ثم يقوم داعيا ثم ينصرف إلى جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها، هكذا رمى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا خلاف بين العلماء في أنه يصح أن يرمي من أي جهة من جهات الجمرة، هذا محل اتفاق، وإنما ذكر بعضهم سنية تحري الرمي من جهة على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب، وأنه لا يصح الرمي إلا من ذلك. وقد قدر وقوف النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء بين الجمار بقدر قراءة سورة البقرة، وهذا وقوف طويل، كما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فإنه كان يقف بنحو سورة البقرة في دعائه بين الجمار، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء شيء خاص، فيدعو بما شاء من الأدعية من التهليل والتكبير: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وما إلى ذلك. وليعلم أنه يجزئ الرمي من أي دور من الأدوار، لأن المقصود أن يصل الحصى إلى موضع الرمي، فلو رمى من أعلى أو من أسفل كان ذلك مجزئا محققا للمطلوب. والمقصود هو وصول الحصاة إلى موضع الرمي لا أن يصيب الشاخص، كما يفعله كثير من الناس حيث يرمي الشاخص، المقصود هو وصول الحصاة إلى موضع الرمي، سواء أصاب الشاخص وهو العلم الموضوع الذي يشير إلى موضع الجمرة أو لا. وعليه فإنه لا يلزم أن يرمي الشاخص، بل يرمي إلى جهة الرمي وموضعه ولا يتعمد إصابة الشخص برميه، ولا يجزئ بالاتفاق أن يرمي الحصى جميعا مرة واحدة، فإذا فعل فقد وقع عن جمرة واحدة. لا يجزئ في تحقيق المشروع من الرمي أن يرميها جميعا، فلا بد أن يرميها متتابعة. وقد قال بعض أهل العلم إن ذلك يصح، فالإجماع الذي ذكرته هو في المشروعية، يعني المشروع أن يرمي، الاتفاق على أن المشروع في الرمي أن يرمي كل حصاة منفردة وأن لا يرميها جميعا، لكن لو رماها جميعا فجمهور العلماء على أن هذا الرمي غير مجزئ ولا يصح، وذهب بعض أهل العلم إلى صحته، والصواب أنه لا يجزئ لأنه خلاف ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يرميها متتابعة، يرمي كل حصاة على وجه الانفراد ويكبر مع كل حصاة على وجه الاستحباب، وينبغي أن يراعي الترتيب فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. هذا ما يتصل بما يتعلق بصفة الرمي وأحكامه. أما النيابة في الرمي فالأصل في الرمي كسائر أعمال المناسك أن يأتي بها الحاج نفسه، أن يباشرها الحاج بنفسه، وقد جاءت السنة بالرمي عن الصبيان نيابة لعجزهم، كما في حديث جابر حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، والإجماع منعقد على جواز الرمي عن الصغير الذي لا يقدر لصغره بالإجماع، وقد ألحق الجمهور بالصغير في جواز الرمي من كان عاجزا عن الرمي لمرض أو هرم أو ضعف بنية، فيجوز لهؤلاء أن يوكلوا في الرمي وأن ينيبوا غيرهم، لكن ينبغي أن يكون النائب ممن حج تلك السنة، ينبغي أن يكون النائب ممن حج تلك السنة، لأن هذا عمل لا يكون إلا من حاج، فلا ينوب غيره عن الحاج، فلا ينوب الحلال عن الحاج. وأما كيفية رمي النائب فيرمي ابتداء عن نفسه ثم يرمي عن من وكله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه، ولا بأس أن يرمي في موضع واحد عن نفسه ثم عن نائبه، الجمرة الصغرى ثم الجمرة الوسطى ثم الجمرة العقبة. وقد قال جماعة من أهل العلم أنه لا بد أن يرمي عن نفسه جميع الجمرات ثم يعود ويرمي عن نائبه، لكن الأمر في هذا واسع، فلو رمى عن نفسه ثم عن نائبه وهكذا الوسطى وهكذا الكبرى حقق المطلوب. نعم.
ويجوز الانصراف من منى في يوم الثاني عشر لمن أحب أن يتعجل فيرمي بعد الزوال وينصرف، ويجب أن يخرج من منى قبل غروب الشمس.
هذا فيما يتعلق بأحكام التعجل، الأصل فيه قول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فالله عز وجل ذكر وجوب ذكره في هذه الأيام، أمر الحجاج بذكره، ثم خيرهم فيما يتعلق بالانصراف بين التعجل في يومين وبين التأخر، والتعجل في يومين هو الانصراف في اليوم الثاني عشر، فالمقصود باليومين يوم الحادي عشر والثاني عشر، وأما التأخر فهو البقاء إلى يوم الثالث عشر. فأول وقت جواز انصراف الحاج هو اليوم الثاني عشر، لا خلاف أنه لا تعجل قبل ذلك، لا خلاف بين أهل العلم أنه لا تعجل قبل ذلك، ومن أراد التأخر فإنه يبقى إلى يوم الثالث عشر ولا يشرع له البقاء بعد ذلك، لأنه قد انتهى التعبد لله تعالى بالمكث في منى، والنبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة رمى الجمار يوم الثالث عشر بعد زوال الشمس، ثم خرج من منى فورا وصلى العصر وصلى الظهر صلى الله عليه وسلم في المحصب خارج منى. هذا ما يتصل ب ما يتعلق بالتعجل، فمن تعجل في يومين وجب عليه أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، فمن أدركه المغيب اختيارا يوم الثالث يوم الثاني عشر، فمن أدركه مغيب شمس يوم الثاني عشر اختيارا وهو في منى لم يجز له التعجل، لأن الله إنما أذن بالتعجل في يومين، فمن أدركته ليلة الثالث عشر وجب عليه أن يمكث ويرمي يوم الثالث عشر بعد الزوال. نعم.
خامسة، طواف الوداع يجب على الحاج إذا أراد الانصراف إلى بلده أن يطوف للوداع قبل خروجه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، وينبغي أن يغادر الحرم بعد طواف الوداع ولا يشتغل بالذهاب إلى الأسواق ونحوها ليكون آخر عهده بالبيت، لكن إن اشترى شيئا في طريقه أو قضى حاجة أو انتظر رفقة فلا حرج عليه.
ثم تمسأل قبل الحديث عن طواف الوداع، وهي ما يتصل بحكم الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر. أجمع العلماء على أن السنة في وقت الرمي أيام التشريق أن يكون بعد الزوال، لا خلاف بين العلماء في أن السنة أن يرمي بعد الزوال قبل أن يصلي الظهر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتحينون الزوال، فإذا زالت الشمس رموا جمرة العقبة، رموا الجمار، رموا الجمار كما نقل عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر وفي حديث جابر. واختلفوا في جواز الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر على أقوال. القول الأول أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. والقول الثاني أنه لا يجوز رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال إلا في يوم النفر، فيجوز قبل الزوال، وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، هناك المذهب وهنا رواية عن أبي حنيفة وهو رواية عن أحمد، والقول الثالث أنه يجوز رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال مطلقا، وهذا منقول عن طاووس ونقل عن عطاء وهو رواية عن أبي حنيفة واختاره ابن الجوزي. هذا منتهى أقوال العلماء فيما يتعلق بجواز الرمي قبل الزوال، وثمة مناقشات في ثبوت بعض هذه الأقوال وصحة نسبتها إلى هؤلاء العلماء، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن عدم ثبوتها عن عالم لا يسقط القول، فإن هذه الأقوال قد تناقلها العلماء فوجودها ثابت، لكن قد تكون في نسبتها إلى بعضهم محل نظر، لكن قال بها غير هؤلاء من أهل العلم. وقد احتج كل فريق بأدلة على صحة ما ذهب إليه، فأبرز من احتج به من قال بعدم جواز الرمي قبل الزوال أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتحينون الزوال، فإذا زالت الشمس رموا، وقد قال لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذا. وأما من قال بجواز الرمي يوم النفر الثاني، يوم النفر سواء الثاني عشر للمتعجل أو الثالث عشر للمتأخر، فاحتج بأن في ذلك دفعا للضرر والمشقة في الوصول إلى مكة وتهيئة المنزل الذي ينزل إليه أو ينزل فيه. وأما من أجاز الرمي قبل الزوال مطلقا فاحتج بأن الرمي قبل الزوال مسكوت عنه، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعه، وغاية ما ورد هو الفعل، والفعل لا يقوى على الإيجاب، إنما يدل على الاستحباب والمشروعية. هذه أقوال أهل العلم في هذه المسألة، والذي ينبغي أن يحتاط به الإنسان لنفسه ألا يرمي إلا بعد الزوال خروجا من الخلاف. أما ما يتعلق بآخر ما يتصل بمسائل الحج ما يتعلق بأحكام طواف الوداع. وطواف الوداع هو ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أراد الدفع من البيت، حيث كان الناس ينفرون، هو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الخروج من الحرم. طواف الوداع هو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الخروج من الحرم بعد حجه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وقد كان الناس ينفرون من كل وجه، فأمروا ألا ينفروا حتى يكون آخر عهدهم بالبيت. ولذلك لا خلاف بين العلماء في أنه يشرع للحاج إذا أراد الانصراف إلى بلده أن يكون آخر عهده بالبيت طوافا، ولذلك سمي طواف الوداع لأن الحاج يودع به البيت الذي جاء إليه، فكان أول ما يشرع له عند المجيء إلى الحرم أن يأتي إلى البيت، ويشرع له في آخر ما يكون من الأعمال عند خروجه من الحرم أن يودع البيت بالطواف به. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، فدل ذلك على أن الحائض يسقط عنها مشروعية الطواف بالبيت. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم طواف الوداع على قولين، فذهب جماهير العلماء إلى أن طواف الوداع واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر عهد الناس بالبيت، أمر أن يكون آخر عهد الناس بالبيت، ونهى عن الخروج قبل التوديع، فقالوا هذا يدل على الوجوب. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه سنة، لأنه لو كان واجبا لما خفف على الحائض، فدل ذلك على أنه سنة. والصواب ما ذهب إليه الجمهور من أن طواف الوداع واجب على المستطيع، وهو مؤكد ينبغي أن يحرص عليه، وأن لا يعتذر الإنسان بأدنى ما يكون من الأعذار. فإن أم سلمة رضي الله تعالى عنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فأمرها بطواف الوداع وهي راكبة مع شكايتها المرض رضي الله تعالى عنها. أما إن عجز عن طواف الوداع لعدم قدرته عليه لا ماشيا ولا راكبا ولا محمولا فيسقط لعدم الاستطاعة، لأنه واجب من الواجبات. وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وينبغي أن يغادر بعد طواف الوداع مباشرة، فلا يشتغل بشيء من أعمال الإقامة في الحرم بعد طوافه إلا ما كان عارضا في طريقه دون أن يقصد الإقامة. أما إن تأخر في بقائه لأجل مصلحة أو حاجة أو انتظار رفقة أو ما إلى ذلك فإنه لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك. هذا ما يتصل بما ذكره المؤلف في آخر هذا الكتاب الذي أسأل الله أن يكون مباركا، وهو كتاب الموجز في أحكام الحج والعمرة. ولذلك قال إذ اشترى شيئا في طريقه أو قضى حاجة أو انتظر رفقة فلا حرج. هذه آخر المسائل، وبه يكون قد انتهى هذا الموجز في أحكام الحج والعمرة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نجيب على ما يسر الله من الأسئلة.
أثابكم الله. هذا سائل يقول: في هذا الزمن هل الأقوياء يكونون في حكم الضعفاء من حيث الانصراف من مزدلفة ليلة النحر؟
هذه المسألة مما وقع فيها خلاف بين العلماء، هل الأقوياء في هذا الزمان يأخذون حكم الضعفاء لأجل ما يلقاه الناس من مشقة الزحام، لا سيما في هذا الاكتظاظ العظيم والكثرة؟ من أهل العلم من قال إن الناس كلهم في حكم الضعفاء، ولهذا يرى أن الأمر يسير في مسألة الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل لأجل الضعف، والذي ينبغي أن يقصر الحكم على من كان محتاجا إلى ذلك، لا سيما مع هذا التيسر الذي ولله الحمد نشهده. لكن لو أن أحدا أخذ بهذا الرأي وقال إن ثمة مشقة وحطمة الناس وتقدم بناء على هذا فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، لكن الذي يتحرى الخروج من الخلاف والسنة ينبغي له أن يبقى إذا كان قويا. أما لو كان قويا ومعه ضعفاء فإن القوي إذا احتاج إليه الضعيف جاز له أن يدفع معه. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة في البيتوتة عن مزدلفة أن لا يأتوا مزدلفة لأجل قيامهم على إبل الناس كما جاء في بعض الروايات. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجب على كل واحد منا أن يتمسك بمذهب معين من المذاهب؟
الواجب على المؤمن أن يحرص على الأخذ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يأخذ بما جاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بالرجوع إلى أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن كان في بلد يشيع فيه قول عالم أو يشيع فيه مذهب من المذاهب فأخذ به فلا بأس، لكن لا يتعصب ويرى أنه لا حق إلا هذا القول، إنما يأخذ بذلك بناء على أنه محل ما يستطيع أن يفعله، والله تعالى قد قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهؤلاء هم أهل الذكر في مكانه فأخذ بقولهم. لكن أن يأخذ مذهبا على وجه التعصب له في كل الأقوال وفي كل الأعمال وأنه لا حق إلا ما كان فيه، فهذا بالتأكيد ليس سديدا ولا صوابا. وقد نهى عنه الأئمة نفسهم، فقد قال الإمام الشافعي الإمام مالك رحمه الله: كل أحد يؤخذ من قوله وكل أحد يؤخذ من قوله ورد إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام مالك وقال الإمام الشافعي: إذا كان قولي خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم فارموا بقولي وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. جاء هذا عن الإمام الشافعي وعن الإمام أبي حنيفة، ونظيره جاء عن الإمام أحمد رحمه الله. فكل الأئمة ينهون عن التعصب وتقديم أقوالهم على أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم وضع اليد خلف الظهر أثناء الجلوس والاتكاء على راحتها؟
هذا مما يسأل عنه كثيرا لا سيما في حلق العلم، وسبب ذلك ما جاء في المسند والسنن من حديث الشريد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقد وضع يده خلف ظهره واتكى على أليتها، أي على باطن يده اليسرى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها قعدة أهل النار أو قعدة المغضوب عليهم. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأخذ بعض أهل العلم إنها قعدة ينهى عنها أو صفة في الجلوس ينهى عنها مطلقا في الصلاة وفي غيرها. وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه حديث في النهي عن هذه الصفة في الجلوس، وهي أن يتكئ على يده اليسرى على باطن يده اليسرى خلف ظهره في الصلاة، فحمل بعضهم النهي على الصلاة. والأقرب أن النهي عن هذه الجلسة هو في الصلاة، وينبغي التحرز منها في غير الصلاة لما جاء في إطلاق حديث الشريد رضي الله تعالى عنه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها في الصلاة وفي غيرها.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الإحرام قبل محاذاة الميقات؟
الإحرام إن كان يقصد التهيؤ بلبس الإزار والرداء قبل الدخول في النسك فهذا لا بأس به، إن كان يقصد أنه يتهيأ بلبس الإزار والرداء قبل أن يأتي إلى الميقات فلا بأس به. أما إن كان يقصد بذلك التلبية بأن يلبي قبل وصوله إلى الميقات فهذا قد كرهه كثير من أهل العلم، والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وجعلها محلا للإحرام، فينبغي التزام ما وقته رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن التهيؤ بالإحرام من مكان الإقامة لا بأس به، لكن لا يلبي لا يعقد النية إلا إذا جاء إلى الميقات. أما إذا لبى قبل ذلك لبى من منزله فإنه يكون قد خالف السنة. وقد رأى الإمام مالك رجلا لبى بالنسك في المدينة فقال فنهاه عن ذلك وقال إنما أردت خيرا، قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فينبغي الحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعقد الإحرام إلا في الميقات. أما لبسه والتهيؤ بالاغتسال ونحو ذلك قبل مجيئه لأنه أسهل وأيسر له الأمر في هذا واسع. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بالنسبة لوادي عرنة إذا وقف فيه الحاج بسبب ازدحام عرفة فما الحكم؟
يجد مكانا في عرفة، تتسع عرفة للحجاج جميعا، فلا يقف في عرنة. إن كان يقصد الدخول بسيارته يدخل ماشيا ولا يقف خارج عرفة ليكون سيارته لم تتمكن من الدخول. فالواجب على الحاج أن يكون في عرفة، لأن من لم يأتي عرفة في وقت المجيء إليها فلا حج له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فلا يسوغ الوقوف بعرنة ولا بغيرها من الجهات الخارجة عن حدود عرفة ولو كان ذلك من أجل زحام السيارات. يدخل ماشيا ويجلس في أقرب مكان من داخل الحدود وبذلك يحقق المطلوب. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يصح تقصير عدد من الشعر كما نسب هذا القول الإمام الشافعي؟
هذا مما جاء عن بعض الشافعية والحنفية وغيرهم من أن التقصير يكون بأخذ ثلاثة شعرات ونحو ذلك، لكن هذا خلاف ما دل عليه القرآن والسنة، فالله عز وجل يقول: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فأضاف الحلاق والتقصير إلى الرأس كله، فينبغي أن يكون الحلاق لجميع الرأس وكذا التقصير يكون لجميعه. أما ما يتعلق بأخذ بعض جهات الشعر، أخذ بعض أطراف الشعر وجهاته في تحقيق المطلوب، فهذا خلاف السنة وهو غير مجزئ على الصحيح من قولي العلماء، لكن فيما مضى فإنه لا حرج فيه، يعني ما يتعلق بالماضي من ذلك فلا حرج فيه لأنه قول جماعة من العلم، لكن في المستقبل من علم ذلك ينبغي أن يعمم الرأس فيما يتعلق بالحلاق والتقصير. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول: لما طاف طواف الوداع تبين له المكث ثلاثة أيام في مكة، فهل يعيد طواف الوداع؟
نعم، لابد أن يعيد طواف الوداع إذا مكث في مكة ولو شيئا من الوقت من غير اضطرار. أما إذا مكث انتظارا لرفقة أو لتعطل سيارته وهو ماشي فإنه لا يعيد طوافه، أما لو مكث اختيارا فإنه يعيد الطواف وهو على خير إن شاء الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، ولحديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، ما هي صحة الحديث؟
الحديث ضعيف، وعلى القول بصحته حمله العلماء على الاستحباب لا على الوجوب، لدلالة الحديث الأخرى الدالة على جواز الرمي قبل الفجر.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول المرجو من فضيلتكم مزيدا من الإيضاح بخصوص وجوب المكث نهارا بمنى، خاصة وأنني أود الذهاب إلى مكة بعد الرجم وللصلاة بالمسجد المكي قرب الكعبة.
نعم، السؤال عيده لو سمحت.
سائل يقول المرجو من فضيلتكم مزيدا من الإيضاح بخصوص وجوب المكث نهارا بمنى، خاصة أني أود الذهاب إلى مكة بعد الرجم وللصلاة بالمسجد المكي قرب الكعبة.
السنة أن لا يذهب الحاج من منى طوال أيام التشريق، ومكثه وصلاته في منى أفضل من ذهابه للصلاة في المسجد الحرام، لأن هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الذهاب إلى البيت الحرام للصلاة في أيام منى أفضل لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لو فعل ذلك فإنه لا بأس به، هو جائز وهو يفوت أجر السنة في المكث في منى، والوجوب هو في المبيت لا في المكث في غير المبيت. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم القول في نية التمتع لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى حجة؟
السنة في حق المتمتع أن يلبي بالعمرة فقط، فيقول لبيك عمرة ولا يذكر حجا، لأن هذا لا دخل له في النسك الذي تلبس به الآن، وأما الحج فسيأتي وسيلبي به في وقته في يوم الثامن من ذي الحجة. فالسنة في حق المتمتع إذا أراد عمرة أن يقول لبيك عمرة، هذا الذي دلت عليه السنة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في ذكر صفة أنساك الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة، قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة، يعني قال لبيك عمرة، هذا معنى أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة يعني قال لبيك حجا وعمرة، ومنا من أهل بحج يعني قال لبيك حجا، فالذين أهلوا بالعمرة لم يذكروا معها حجا، لأن الحج لم يأتي وقته بالنسبة لهم الآن، هم متلبسون بعمرة، هم دخلوا في نسك العمرة، ولم يأتي ذكر لأعمال الحج ولا قصد له في هذا الإحرام الذي أحرموا به، ولهذا لا يشرع أن يذكر الحج في إحرام المتمتع بأن يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول امرأة ذهبت للحج وهي متمتعة، وقبل أن تطوف حاضت، ثم بعد نصف النهار طهرت فاغتسلت ثم اعتمرت، فلما عادت للسكن نامت واستيقظت لتصلي العصر فإذا بالحيض قد عاد إليها، فما حكم عمرتها؟
هذا حيض، وهذا الطواف الذي فعلته لا يصح، وذلك أنه في زمن الحيض، والحيض معلوم في حال النساء أنه قد ينقطع نصف يوم بعض يوم ثلاثة أربع يوم يحصل هذا، والعلماء على أنه يأخذ حكم الحيض لا يأخذ حكم الطهر، وعليه فإنها إذا طهرت واغتسلت من طهرها تطوف وتسعى لعمرتها، فإن أدركها الحج ولم تطهر تدخل الحج على العمرة وتكون بذلك قارنة، كما جرى مع عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن حاضت بسرف في طريقها إلى مكة، فلما ضاق عليه الوقت قال النبي صلى الله عليه وسلم دع عمرتك وأحرمي بالحج، فأدخلت الحج على العمرة فصارت بذلك قارنة. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.